مع فضيلة الشيخ أبي الأشبان الزهيري.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، لقد تكلمنا في الدروس الماضية عن خصائص أهل السنة والجماعة، وبينا أن الخصية الأولى لهم أنهم يعتمدون على النقل للعقل عند تعارض العقل مع النقل، وبينا هناك أنه لا يمكن أن يكون ثمة تعارض بين العقل والنقل إلا أن يكون مرد ذلك إلى أمرين لا ثالث لهما، إما أنه لم يثبت النقل، وإما أن العقل قاصر على أن يفهم النقل. وتكلمنا عن أهمية العقل وأنه مناط التكليف، وليس معنى هذا أننا نلغي العقل تماما، لما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من مخاطبة العقل بالتدبر والتعقل والتفكر في ملكوت الله عز وجل وفي مخلوقات الله عز وجل. والخصية الثانية التي هي موعدنا في هذا اليوم أن أهل السنة والجماعة إنما يختصون دون غيرهم من فرق الضلالة بأنهم لا يأخذون قول أحد بعينه كله، ولا يأتمرون بأمر أحد على الإطلاق، ولا ينتهون بنهي أحد على الإطلاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دون النبي عليه الصلاة والسلام يصيب ويخطئ، يقول الحق ويقول الباطل، يغفل ويسهى وينسى، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام، بل بخلاف الأنبياء جميعا، فإن الله تعالى قد ميزهم عن غيرهم من بقية الخلق بما عرف في الشرع بالعصمة. هذه العصمة التي ميز الله تعالى بها أنبياءه ورسله إنما هي منجية لهم أن يزيدوا في أحكام الله عز وجل، أو ينقصوا منها، أو يزيدوا في شرعه ودينه شيئا من عندياتهم أو ينقصوا منه، لأن ذلك شأن من أتى بعدهم كائنا من كان إذا ضل عن أصول أهل السنة والجماعة. وهذا في كل نبي على حدة، وفي نبينا عليه الصلاة والسلام على جهة الخصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام لكونه أفضل البشر على الإطلاق، وهو أفضل الأنبياء، وهو أفضل من الملائكة بلا خلاف بين أهل العلم المعتبرين، ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة أن الأنبياء أفضل من الملائكة، بل إن صالح البشر أفضل من الملائكة مجتمعين، كيف لا وهم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهنا بيان أن صالح البشر الذين قد دخلوا الجنة هم أفضل من الملائكة على الإطلاق بخلاف العصاة، فقد وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة أيهما أفضل، عصاة الموحدين أم الملائكة؟ والذي يترجح لي أن الملائكة أفضل من عصاة الموحدين، كما أنهم أفضل من المنافقين والكافرين بإجماع المسلمين. ليس هذا هو المبحث، إنما المبحث إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق قاطبة، أفضل الخلق قاطبة، وقد ميزه الله عز وجل بما لم يميز به أحدا من البشر ولا حتى الأنبياء. لكن لا يجوز تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام على إخوانه من الأنبياء على سبيل احتقار هؤلاء الأنبياء، وإنما هم جميعا أنبياء مرسلون أرسلهم الله عز وجل واختارهم واصطفاهم للخلق أجمعين. فمنهم من أرسل إلى الناس كافة وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، بل أرسل إلى الإنس والجن بخلاف غيره من الأنبياء، فإن كل واحد منهم كان يرسل إلى قومه خاصة. والله عز وجل اصطفى واختار نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام في وقت لوحده نبيا رسولا، وطالب العالمين أجمع الإيمان به، فمن تركب الإيمان به فهو من أكثر الكافرين، وهو من المخلدين في النار أبدا لا يخرج منها، والنار لا تفنى ولا تبيد، فهو مخلد فيها أبدا الآبدين لا يخرج منها قط. كما أن الله عز وجل كان قد أرسل الرسل من قبله، لكن أرسل كل رسول إلى قومه خاصة، وربما أرسل النبيان أو الرسولان في وقت واحد والثلاث والأربع، حتى أرسل 12 رسولا في وقت واحد، وهم يوسف عليه السلام وإخوته وهم الأسباط. نبينا عليه الصلاة والسلام اتصف بالعصمة، والعصمة إنما هي المأمن من الزلل والخطأ، المأمن من الزلل والخطأ، والمأمن من أن يقر النبي عليه الصلاة والسلام على خطأ يصدر منه أو نسيان يصدر عنه وغير ذلك مما يعتري البشر، ولا يؤثر كذلك في رسالته ولا نبوته عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعد أن عرفنا العصمة وأنها الناجية من الوقوع في الخطأ والزلل، فنقول إذن العصمة في ماذا؟ أهل العلم يقولون العصمة في 3 أمور: العصمة فيما يتعلق بالوحي تلقيا وتبليغا، العصمة فيما يتعلق بالوقوع في الكبائر، العصمة فيما يتعلق بالوقوع في الصغائر. فهذه 3 أبواب هي أبواب العصمة التي ميز الله تعالى بها أنبياءه ورسله. أما العصمة فيما يتعلق بالتبليغ أو بتلقي الوحي عن الله عز وجل، فإنه لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والمرسلين معصومون في هذا الباب، كما أنهم كذلك معصومون بعد بعثتهم من اقتراف الكبائر، ووقع نزاع بينهم فيما يتعلق بارتكابهم الكبائر قبل بعثتهم، والراجح كذلك أنهم لم يرتكبوا كبيرة قبل البعثة، وهذا الذي يترجح لدي من أقوال أهل العلم. فهذان بابان نثبت فيهما العصمة المطلقة للأنبياء والمرسلين فيما يتعلق بتلقي الوحي عن الله عز وجل، وأنهم لا يخطئون شيئا منه ولا ينسون شيئا من الوحي إلا أن يشاء الله عز وجل أن ينسي أحد أنبيائه شيئا قد أوحى به إليه، وهو الذي يعبر عنه أهل العلم بشيء قد أمر الله عز وجل به أن ينسخ، أي لا يعمل به، وإنما يستعيد الله عز وجل عنه لأمته، أي لأمة نبيه، بشيء أراده لهم بعد شيء قد أراده لهم آنفا. وليس في هذا أن الله تعالى قد بدا له ما لم يكن قد علم آنفا وإنما هي مشيئته سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا. فالأئمة فالأنبياء والمرسلون معصومون في باب التلقي عن الله عز وجل، كما أنهم معصومون في التبليغ عن الله عز وجل إلى الخلق، فهم يتلقون الوحي بغير زيادة ولا نقصان، ويبلغون الوحي إلى أممهم بغير زيادة ولا نقصان. وهذا باب عظيم جدا لا ينبغي أبدا الخطأ فيه، لأن الخطأ فيه ينافي مقصود الرسالات والنبوات، وهذه عقيدة مسلمة عند الناس كافة، إلا ما كان في حق اليهود والنصارى عليهم لعنة الله عز وجل. وسيأتي موقف اليهود والنصارى من أنبياء الله ورسله. ولكن اسمع إلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه العظيم، كتاب الفتاوى الكبرى أو مجموع الفتاوى، قال: إن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه، وفي تبليغ رسالته باتفاق الأمة، أي هذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، ولهذا وجب الإيمان بكل ما جاء به الأنبياء والمرسلون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك: النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة، ولا أمران متناقضان في الحقيقة، إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ. والله هو الذي تولى حفظ الذكر، لأن ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة هو هدى الله الذي أنزله على رسوله، وبه يعرف سبيله، وهو حجته على عباده، فلو وقع فيه ضلال لم يبين لسقطت حجة الله في ذلك، وذهب هداه وعميت سبيله، إذ ليس بعد هذا النبي نبي آخر ينتظر ليبين للناس ما اختلفوا فيه، بل هذا هو رسول آخر الزمان، وأمته خير الأمم وهي آخر الأمم، ولهذا لا يزال فيها طائفة قائمة على الحق بإذن الله، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة. ولكن ربما وقع الخلاف بين هذه الطائفة، لكن الحق في عمومه لا يخفى على عموم الأمة في وقت من الأوقات ولا في زمن من الأزمنة. فبعد أن اتفقت الأمة على أن الرسالة وعلى أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة، فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله تعالى إليهم إلا شيئا قد نسخ، وقد تكفل الله رسوله بأن يقرئه القرآن فلا ينسى منه شيئا، كما في قوله: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وتكفل له كذلك بأن يجمعه في صدره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حين تلقي الوحي عن جبريل كان يسارع بترديد أو بترديد الوحي قبل أن ينصرف جبريل، مخافة أن ينسى منه شيئا، فطمأنه الله عز وجل أن ذلك معهود الله تعالى، وأنه لا يضيع منه شيئا، فلا تعجل يا محمد بقراءة ما يتلى عليك. قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته وتلاوته. وهم كذلك معصومون في باب التبليغ، فالرسل لا يكتمون شيئا مما أوحاه الله تعالى إليهم، ذلك أن الكتمان خيانة، وأن الخيانة نقص بشري تنزه عنه الأنبياء والمرسلون. ولذلك عاتب الله تعالى كثيرا من أنبيائه على هفوات وبعض اللمم صدر منهم، ومع هذا ما أخفى الله تعالى وما أخفى نبيه عليه الصلاة والسلام ذلك اللوم وذلك العتاب، بل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه عن ربي بكل أمانة، لأنه الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. فقال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال كذلك: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلما لم يأخذ منه اليمين ولم يقطع منه الوتين أي الحلقوم، تبين أنه عليه الصلاة والسلام لم يتقول على الله عز وجل بقول قط، لا كبير ولا صغير، وإنما بلغ عن ربه بمنتهى الأمانة. حتى الذي عاتبه فيه الله، الذي عاتبه فيه ربه، إنما نقله إلينا على صورة العتاب التي عاتبه الله تعالى فيها ولامه. وهناك أمور لازمة لجميع البشر لم ينجو منها أحد، حتى الأنبياء وحتى المرسلين. هذه الأشياء كالغضب والرضا والسخط والخوف وغير ذلك، فإن أحدا لم ينجو منها، ولا حتى الأنبياء والمرسلين. لكن هل هذا يؤثر على نبوتهم ورسالتهم، أو يؤثر على عصمتهم؟ الجواب بإجماع أهل السنة لا. لا، الأعراض البشرية الجبلية لا تنافي العصمة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة من الملائكة، وهو لا يعلم أنهم ملائكة، لأنهم تصوروا في صورة رجال. فلما قدم إليهم طعاما ووجد أن أيديهم لا تمتد إليه نكرهم، وأوجس منهم خيفة حتى طمأنوه بأنهم رسل الله تعالى، إنما أرسلوا إلى لوط. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وموسى عليه السلام وعد الخضر ألا يتكلم معه، وألا يعدل عليه، وألا يتعجل أمره، وأن يصبر على كل ما يرى من الخضر، مع أن موسى أفضل من الخضر. ولكن انظر إلى عجلة موسى عليه السلام وترك الصبر أحيانا، ولو صبر لنقل إلينا علما كثيرا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما اعترض في 3 مرات، الأولى كانت نسيانا، والثانية والثالثة لبشاعتها فيما يرى الرأي وفيما ينظر النظر، إنما خالف ما كان قد وعد به آنفا متعمدا، بخلاف الأولى فإنها كانت نسيانا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وفي كل يقول له الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ولما تبين لموسى عليه السلام صحة ما صدر من الخضر، وأن ذلك كان بوحي السماء، قال له الخضر: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعني أنت يا موسى لم يكن عندك من القدرة على الصبر فيما أنكرته ظاهرا أن تلتزم بوعدك السابق، ولكنك تعجلت الأمر، وهذه هفوة لا تؤثر ولمم لا يعكر على رسالة موسى وعلى نبوته. وكذلك غضب موسى غضبا شديدا. لماذا؟ لأن موسى لما أخذ بني إسرائيل من مصر وخرج منها إلى أرض الشام، فلما عبر البحر هو ومن معه من بني إسرائيل، وكان معهم أخاه هارون، ترك هارون مع بني إسرائيل وذهب إلى ميقات ربه في أرض سيناء وفي جبل الطور على جهة الخصوص. فلما أخبره الله عز وجل أن قومه من بني إسرائيل صنعوا عجلا صنعه لهم السامري الفاسد، على خلاف ما يعتقده الأقباط من أن السامري كان رجلا صالحا، بل كان رجلا مشركا أشرك، فجمع من بني إسرائيل بعد أن عبدوا البحر الذهب وصنع لهم عجلا جسدا له خوار، أي له صوت، وهو صوت الريح إذا مر في رأسها هذا العجل او اذا مر في جوفه فحينئذ يجتمع عنده بنو اسرائيل فيعبدونه. فاخبر الله عز وجل موسى من بعيد قبل ان يقدم على قومه ان قومك يا موسى قد صنعوا عجلا وعبدوه من دون الله عز وجل. لكن الامر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة. لما اخبر موسى بذلك غضب، ولكنه لم يكن غضبا كغضبه لما اتى الى قومه وعاين البلاء بنفسه. غضب غضبا شديدا والقى الالواح التي كانت في يده وفي نسختها هدى، اي في نسختها كلام الله عز وجل منسوخ مكتوب فيها. فلما رأى ذلك القى الالواح من يده في الارض او في وجه اخيه هارون، ثم اخذ بلحية اخيه يجره اليه، حتى قال هارون عليه السلام قال ابن امة ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هذه هفوة عظيمة صدرت من موسى عليه السلام ان يلقي الالواح، لكنه ما القاها الا بعد ان غضب غضبا شديدا افقده شيئا من وعيه حتى يلقي كتاب الله في الارض. فان مثل هذا يعفى عنه لفرط غضبه عليه الصلاة والسلام. وكذلك نسيان ادم، والله تعالى هو الذي سمى هذا النسيان وما ترتب عليه من مخالفة امر الله والوقوع واقتراف ما نصحه به ابليس اللعين بزعمه، سمى الله تعالى ذلك عصيانا. قال فعصى ادم ربه، فعصى ادم ربه، نسيان ادم وجحوده. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله ادم مسح ظهره، لما خلق الله ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته الى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل منهم وبيصا اي ضوءا من نور، ثم عرضهم على ادم فقال اي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. قال فرأى رجلا منهم فاعجبه ما بين عينيه، فقال ادم اي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من امتك يقال له داود. قال ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال اي ربي زده من عمري 40 سنة، اعطيه من حقي انا ومن حظي 40 عاما. فلما انقضى عمر ادم جاءه ملك الموت، قال ادم لملك الموت اولم يبق من عمري 40 سنة 40 سنة؟ قال اولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد ادم، فجحد ادم، انكر ذلك. فجحدت ذريته ونسي ادم، فنسيت ذريته وخطئ ادم فخطئت ذريته. وادم باتفاق اهل العلم نبي من الانبياء، فوقع في مثل هذا نسيانا، نسيانا، ولذلك لم يؤاخذه الله تعالى به، بمجرد ان تاب تاب الله عز وجل عليه. وكذلك نبي من الانبياء يحرق قرية من النمل، من النمل بأسرها بعد أن يخرج متاعه منها لأجل قرصة نملة، قرصة نملة. ففي الصحيح أن نبيا من الأنبياء تحت شجرة لدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهلا نملة. اي كل هذا يا نبي لاجل نملة واحدة؟ والحديث اخرجه البخاري. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد اتى مثل هذا من النسيان والخطأ، لكنه لا يؤثر على نبوته، كما انه لم يقر على هذا، بل بان شرع الله عز وجل لاول وهلة بمجرد النسيان. ولذلك كان يصلي بالناس إماما، فلما استعجم عليه القرآن، وفي هذا بيان أنه بشر ينسى كما ننسى، وإن كان نسيانه معدودا، ولكنه لما استعجم عليه القرآن قال بعد فراغي من الصلاة: أفيكم أبي بن كعب؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ما منعك أن تفتح علي؟ ما منعك أن تفتح علي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري كان في بيت عائشة فسمع عباد بن بشر يقرأ آيات من كتاب الله في المسجد، فقال: وتسمعه عائشة: يرحم الله عبادا، إنه أذكرني آية كنت قد أنسيتها، كنت قد أنسيتها. ونبينا عليه الصلاة والسلام صلى الظهر مرة ركعتين، ثم قام مسرعا إلى سارية من سواري المسجد ووضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر بعد أن قبض بكفيه، فهاب الناس أن يخبروه بما كان منه وأنه صلى الظهر ركعتان، حتى قام إليه رجل يسمى أو يلقب بذي اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وهذا إقرار من الصحابي أن النبي ينسى وأن نسيانه لا يؤثر على نبوته، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه قائلا: ما قصرت وما نسيت، أي لم ينزل وحي يأمرني بقصرها، وما أظن في نفسي أن نسيت. قال: يا رسول الله، بل نسيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أحقيق ما يقول صاحبكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام وكبر وصلى ركعتين وسلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم منهما، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذا يدل على أن النبي ينسى وأن النسيان لا يؤثر في النبوة، وكذلك لا يؤثر في عصمته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أقيم للصلاة، فصف النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام في الصف، ثم تذكر أنه جنب فقال: على مكانكم كما أنتم قيام. فدخل بيته فاغتسل وخرج، لحيته ورأسه يقطران ماء، فكبر وصلى بأصحابه، ولكنه ولد نسي أنه كان جنبا، حتى انصرف من المسجد بعد أن وقف فيه، فدخل واغتسل ثم رجع وصلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام. وقد صرح الرسول عليه الصلاة والسلام بطلوع النسيان عليه كعادة البشر، ففي حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا بشر من البشر، وفي رواية: ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. قال هذا بعد نسيانه لإحدى صلواته صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأنبياء والمرسلون يحق لهم الاجتهاد بغير وحي، وهذه مسألة أصولية خلافية، الراجح فيها أنه للنبي أن يجتهد في حادثة تنزل بغير وحي، وهذا الاجتهاد يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا، كما أفتى النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادا بعدم تأبير النخل فلم تلقح في ذلك العام، وبالتالي لم تثمر ثمرها في ذلك العام، فقال عليه الصلاة والسلام لهم بعد ذلك: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في هذا الموطن فلم يوافق الصواب، وهذا لا يؤثر كذلك في رسالته ولا نبوته، لأن ذلك أمر متعلق بالدنيا لا بالدين. كذلك اختصم رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه لا يختصم إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على حسب ما أسمع
أسمع منه، فمن قضيت له من أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، فليأخذها أو ليدعها. وفي هذا إثبات الخطأ والصواب فيما يتعلق باجتهاد الأنبياء والمرسلين فيما لم ينزل به وحي، فيما لم ينزل به وحي. الشيعة الرافضة والإثنا عشرية والإسماعيلية والصوفية وغيرهم من فرق الضلالة إنما وقفوا موقفا فيما يتعلق بالصغائر يناقض موقف أهل السنة والجماعة، ويناقض ويناهض مذهب جماهير العلماء من المحدثين والمفسرين بل والمتكلمين كذلك، وقالوا بأن الأنبياء معصومون من النسيان والخطأ والسهو فضلا عن عصمتهم من وقوعهم في الصغائر. خالفوا بذلك النصوص الثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وأولوها تأويلا غير سائغ إنما حظه أنه تحريف للكلم عن موضعه، أنه تحريف للكلم عن موضعه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما نقل القول بالعصمة المطلقة في العصر المتقدم، أو نقل القول بالعصمة المطلقة في العصر المتقدم عن الرافضة ثم عن المعتزلة ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين. قال: وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين، أي أن الأنبياء غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها، يعني لو وقع نبي منهم في شيء من هذا عاتبه ربه على الفور فبان الحق، فبان الحق. وفي هذا إثبات أن خطأ ما لو وقع فيما يتعلق بفعل نبي أو قوله فإن الله تعالى يصححه على الفور والتو، على الفور والتو، مما يبين وجوب الأسوة والقدوة فيهم وأن ذلك لا يؤثر على الاقتداء بهم والتأثي بهم، لأن خطأهم ظاهر، لأن خطأهم مصحح بخلاف خطأ غيرهم. ولا يقولون إنها لا تقع بحال، أي الجمهور. وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا وأعظمهم قولا لذلك الرافضة، مع أن الرافضة أبعد الناس عن الأنبياء والمرسلين وأعدى الأعداء للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل بيته، ولأهل بيته، ويزعمون أنهم أولياء للنبي وأهل بيته، فإنهم يقولون بالعصمة على ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل، وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته كعلي بن أبي طالب والحسن والحسين إلى آخر الأئمة الإثنى عشرية، وقالوا بعصمة علي والإثنى عشر ثم الإسماعيلية الذين كانوا ملوك القاهرة وكانوا يزعمون أنهم خلفاء علويون فاطميون، وهم في الحقيقة باطنيون ملاحدة. ولذلك صنف الغزالي كتابا يرد على الفاطميين فيقول: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض، وباطنه الكفر المحض. وهؤلاء هم الفاطميون الذين حكموا مصر ردحا من الزمان، ردحا من الزمان، ولا تزال مصر ترزح تحت نيرانهم في باب العقيدة والسلوك. أما في باب العقيدة فإنهم لا يعتقدون معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما يعتقدون معتقد الأشعرية والماتريدية، وهم في باب السلوك صوفية قبورية مشركون يشركون بالله عز وجل الصالحين والأولياء بزعمهم. وقد صنف كذلك القاضي أبو يعلى في الرد عليهم، والكلام في أمرهم يطول، وليس هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية سؤالا آخر عن رجل قال إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر دون الصغائر، فقال: هو كافر. أي المسؤول لما سئل عن رجل يقول إن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر، قال ذاك المفتي، قال ذاك المستفتى، قال ذاك المستفتى: إن من قال هذا فهو كافر. فهل يا شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام صواب أم خطأ؟ فقال الحمد لله رب العالمين، ليس هو كافرا باتفاق أهل الدين، ولا هذا من مسائل السب المتنازع في استتابة قائله بلا نزاع، كما صرح بذلك القاضي عياض وأمثاله من المتشددين في باب العصمة، فضلا أن يكون قائل ذلك كافرا. قال: ولا حتى فاسقا، فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي عليه رحمة الله أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول، إلا ما يوافق هذا القول، بخلاف غير الأنبياء فإنهم ليسوا معصومين لا عن الكبائر ولا عن الصغائر، كما عصم الأنبياء ولو كانوا أولياء لله، أي غير الأنبياء ولو كانوا أولياء لله، لأن الصحابة أولياء، ومع هذا وقع بعضهم في الزنا ووقع بعضهم في السرقة، ولكنه سرعان ما بادر بالتوبة وأقيم عليه الحد فتاب إلى الله توبة كانت أفضل لحاله من حاله قبل ارتكابه لهذه الكبيرة. ولهذا من سب نبيا من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء، ومن سب غيرهم لم يقتل، وإنما يعذر ويؤدب. وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. هذا موقف أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بعصمتهم في تلقي الوحي، وعصمتهم في تبليغ الوحي، وأنهم لا يخزنون ولا يكتمون منه شيئا، كما أنهم معصومون من الكبائر كذلك. من الذي خالف في ذلك؟ اليهود والنصارى. فانظر إلى اليهود ماذا قالوا. نسب اليهود إلى الأنبياء والمرسلين أعمالا قبيحة، فقالوا إن نبي الله هارون هو الذي صنع العجل، ولذلك قالوا السامري كان رجلا صالحا ولم يصنع العجل، إنما الذي صنعه هو هارون. انظر إلى هذا، أيرتد نبي بعد إيمانه وبعثته؟ لا يمكن هذا بحال، لا نقلا ولا عقلا. قالوا إن نبي الله هارون صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل، وهذا قد جاء في الإصحاح 32 العدد الأول من سفر الخروج، وقد بين ضلالهم هذا القرآن الكريم عندما حدثنا أن الذي صنع العجلة إنما هو السامري. وقالوا كذلك إن إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال منها الخير، أي حتى يزني بها، فلما بلغه أن فرعون زنى بها سكت على ذلك ولم يتكلم. معاذ الله أن يكون ذلك من إبراهيم أو من سارة، معاذ الله أن يكون ذلك. ولكن إبراهيم لما سئل عليه السلام من هذه قال هي أختي، يعني أنه أخته في الإسلام، أخته في الإسلام. ومع هذا ومع صدق هذا الخبر إلا أن إبراهيم عد هذا كذبة، كذبة استغفر منها ربه وأناب، وأناب. ومن ذلك أن لوط عليه السلام، وهذا قول اليهود، قالوا إن لوط شرب خمرا حتى سكر ثم قام على ابنتيه فزنى بهما الواحدة بعد الأخرى، وهذا أيضا في سفر التكوين الإصحاح 19 العدد 30. ومعاذ الله أن يفعل لوط ذلك. تعالى الفضيلة طبعا طول عمره وحارب الرذيلة قبل أن يبعث، قبل أن يبعث. فلما بعث اجتمع عليه قومه أن يدخل في ملتهم بعد أن هداه الله وأنجاه منهم، وإما أن يخرج من بينهم. وكانت قضيته أنه رجل طاهر طهره الله عز وجل، طهره الله عز وجل. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس قضيتهم أنهم طاهرون مطهرون، فلا بقاء لأمثال هؤلاء في وسط مجتمع يرزح تحت نيران الرذيلة. الفساد في كل شارع وفي كل بيت وعلى كل قارعة وعلى كل ناصية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك هذه سلة الطائفة المؤمنة لا بقاء لها في هذا المجتمع الفاسد إلا أن تعلو بإيمانها على هذا الواقع الباطل، ولا يخفون ما عندهم من إيمان وخير، بل يدعون إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا دورهم. وقالوا أي اليهود إن يعقوب عليه السلام سرق مواش من حميه، أي من حماه، سرق مواشي، هو كان بتاع عجول زيكم أيها اليهود، سرق مواشي وخرج بأهله خلسة دون أن يعلم حميه. وقالوا إن روبين شتان ما بين رابين اليهودي وروبين الذي هو نبي من الأنبياء وهو من الأصباط أخو يوسف عليه السلام. قالوا إن روبين عليه السلام زنى بزوجة رجل من قوات جيشه ثم دبر حيلة لقتل الرجل فقتل، وبعدئذ أخذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه فولدت له سليمان، فولدت له سليمان. وقالوا غير ذلك عن سليمان، قالوا ارتد سليمان في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد كما ورد في سفر الملوك الأول الإصحاح 11 العدد 5. وقالوا إن يوسف عليه السلام حل السراويل وقعد من امرأة العزيز مقعد الرجل من امرأته، معاذ الله معاذ الله، وهو الذي آثر السجن على ما يدعونه إليه من الفاحشة. والنصارى ليسوا بأقل حال من اليهود، فإنهم أبناؤهم ومن عباءتهم خرجوا. فقالوا كما ورد في إنجيل متى أن عيسى من نسل سليمان بن داود، وأن جد سليمان هو فارض الذي هو من نسل الزنا من يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، وهذا في إصحاح متى أو إصحاح متى الأول العدد 10. وفي إنجيل يوحنا الإصحاح 2 العدد 4 أن يسوع وهو عيسى عليه السلام أن يسوع أهان أمه في وسط جمع من الناس، فأين هذا مما وصفه به القرآن وبرا بوالدته. وقالوا إن يسوع شهد بأن جميع الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل هم سراق ولصوص، وهذا في إنجيل يوحنا الإصحاح 10 العدد 8، وهذا قليل من كثير مما تفضل به اليهود والنصارى عليهم لعنة الله في حق الأنبياء والمرسلين، حتى تعلموا أنهم يهود، وحتى تعلموا أنهم نصارى، وحتى تعلموا صدق ما جاء في الكتاب العزيز ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وحتى تعلموا صدق ما جاء في الكتاب العزيز ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فتكونون سواء. لا يمكن أيها الموحدون أن يرضى عنكم اليهود ولا النصارى إلا أن تكفروا وتختلعوا من إيمانكم وتنغمسوا معهم في الكفر البواح حتى تخلدوا معهم في نار جهنم. اليهود هم اليهود، وهم قوم بهت وسوء وضلال وانحراف، والله عز وجل إنما أخبر في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام أن اليهود قتلوا الأنبياء بغير حق، مع أن المعلوم قطعا أن اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتلوا نبي من الأنبياء لأنه لم يبعث معه نبي، فكان هذا مفيدا بأن من رضي بالفعل كمن فعل، من أقر العمل كمن عمل، وهؤلاء اليهود إنما تعرضوا لنبينا عليه الصلاة والسلام بالقتل تارة فلم يفلحوا. أنجاه وحي السماء من غدر اليهود ومن غدر المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت قط مرة واحدة في تاريخ دعوته الطويلة التي بلغت 23 عاما وخاصة العشر الأواخر منها في المدينة التي كانت معقل اليهود، لم يثبت عنه قط أنه سامح اليهود مرة كما سمح وأذن للمشركين غير مرة، لعلمه عليه الصلاة والسلام أن اليهود أهل غدر، وهذه شهادة أحدهم عبد الله بن سلام الإسرائيلي، وهو من بني إسرائيل أصلا، وكان حبرا من أحبار اليهود في المدينة، آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة وقال: يا رسول الله ادعوا اليهود فسألهم عني قبل أن تخبرهم بإيماني وإسلامي. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام اليهود وقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو إمامنا وابن إمامنا وزعيمنا وابن زعيمنا وقائدنا وابن قائدنا. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أني آمنت بالله ورسوله. قالوا: أنت سفيهنا وابن سفيهنا وحقيرنا وابن حقيرنا. وسبوه ولعنوه اليهود يغيرون موقفهم مرات متعددة في مجلس واحد، في مجلس واحد. والله عز وجل إنما أخبرنا في كتابه كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته أن اليهود لا عهد لهم ولا ميثاق. كم من الأعوام يدندلوا بالسلام الشامل العادل، كم من الأعوام مر وليس من نتيجة إلا القتل والتدمير والحرق لمقدساتنا وأصول ديننا وقتل علمائنا وشبابنا الموحد في شرق الأرض وغربها. لا أقول إن ذلك تم لأجل سواد عيون بني إسرائيل ولا لأجل سواد عيون اليهود على جهة الخصوص، وإنما أقول إن ذلك تم سواء على أيدي اليهود أو النصارى أو حكام المسلمين للأسف الشديد من العرب وغيرهم، تم للحفاظ على كراسيهم وعلى مناصبهم وعلى أموالهم وعلى جيوبهم. كل ذلك تم لا لمصلحة الدين ولا لمصلحة الإسلام، وإنما تم لمصالح شخصية وأهواء مضلة، وتم إيثارا للدنيا على الآخرة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأعتقد أن اليهود لا يخرجون من أرضنا إلا بالجهاد التي هي الفريضة الغائبة التي ضيعها حكام العرب والمسلمين. إن اليهود لا يخرجون إلا بتجنيد هؤلاء الشباب الضائع، الشباب الذي يتسكع في الطرقات شرقا وغربا، لا هوية له، لا يعرف دينه ولا يعرف لماذا خلق. لا بد من تجنيد هذا الشباب وتجنيد الأمة بأسرها في محاربة اليهود والنصارى لإعزاز دين الله عز وجل ورفع راية التوحيد، وإغراق هذه الدماء، إغراق هذه الدماء في سبيل الله أولى من إغراقها بالمخدرات والفساد والنساء والعربدة والسخر الذي أريد بهذه الأمة. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذا كان بعض الأنبياء نسيا أو غضبا أو خرج عن حد الاعتدال بسبب فرط غضبه، فإن ذلك لا يؤثر في نبوته ولا رسالته. وأن المرأة إذا وقع في ذنب فتاب منه توبة نصوح، اجتهد على نفسه بالدعاء والاستغفار وسائر القربات ما لم يكن قد اجتهد قبل وقوعه في الذنب، إذا كان هذا في عامة البشر فهو في حق الأنبياء أولى وأولى. ولذلك قال تعالى في حق آدم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان فقال: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. خوف ابنه الكافر. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فلامه ربه على مقالته هذه وأعلمه أنه ليس من أهله وأن هذا منه عمل غير صالح. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. حينئذ استغفر نوح ربه من ذنبه وتاب وأناب. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وموسى عليه السلام أراد نصرة الذي من شيعته فوكزه، لم يقصد قتله، إنما ضربه بمجمع كفه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وداود عليه السلام تسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني وهم أصحاب الغنم، لما أتوا إلى داود عليه السلام ليحكم بينهم تسرع داود لما سمع من إحدى الخصمين ولم يسمع من الآخر، فكان قضاؤه مخالفا للحق باجتهاد منه. ولما عاتبه الله عز وجل استغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. وهنا سجدة أرجو أن تطبقوا هذا لله عز وجل. كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما حرم على نفسه العسل، وقصة العسل طويلة مشهورة في أوائل سورة التحريم، عاتبه الله عز وجل وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك؟ لو كان النبي عليه الصلاة والسلام غير معصوم في التبليغ لأخفى وكتم هذه الآية، ولكنه ذكرها بأمانة صلى الله عليه وسلم. وكذلك عاتبه الله عز وجل بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى أي من صناديد الكفر والشرك فأنت له تصدى يا محمد. ولذلك قال الله تعالى ولا تعد عيناك عنهم عن بلال وصهيب وغيرهما تريد زينة الحياة الدنيا. ولقد هم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي الجنازة على أحد المنافقين فجذبه عمر رضي الله عنه وقال له لا تصلي عليه يا رسول الله، فأنزل الله تعالى قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وكل هذه أعراض بشرية وغيرها لا تؤثر في الرسالة والنبوة، وإنما دعا من دعا إلى العصمة المطلقة في الكبائر والصغائر العصمة المطلقة شبهتان. الشبهة الأولى قالوا أن الله أمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والتأسي به والاقتداء به، ولو أننا اتبعناه فيما أخطأ فيه لكان هذا أمر منافيا للتأسي والاقتداء، لأننا لم نؤمر بالباطل واتباع ما خالف الصواب. الرد عليهم أن ذلك في حال ما إذا لم يظهر هذا الخطر الذي وقع فيه النبي، وأن الله تعالى ما أقر نبيا على خطأ في قول ولا فعل إلا أنزل الوحي بتصحيح هذا، أو قيض له من أصحابه من يذكره الذي قد نسيه، فبقيت الأسوة والقدوة بغير خدش فزالت هذه الشبهة. الشبهة الثانية أنهم قالوا إن الذنوب تتنافى مع الكمال، وإن الأنبياء موصوفون بالكمال البشري والذنوب تؤثر على هذا الكمال البشري. الجواب أن الذنوب تؤثر على الكمال البشري إذا لم يلحقها توبة، أما وقد سارع الأنبياء والمرسلون بالتوبة كما سمعتم في هذه الآيات وغيرها مما بدر منهم من هفوات ولمم، فإن ذلك يعود بالأنبياء إلى أفضل ما كانوا عليه قبل اقتراف هذا الذنب وقبل الوقوع في هذا اللمم أو في تلك الهفوة. ولذلك قال الله عز وجل مبينا مثوبة التائبين: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، سيئاتهم حسنات. ثم صار شيخ الإسلام ابن تيمية مسيرة طويلة ليثبت فيها أن المرء الذي تاب من الذنب ربما يعود إلى حال أحسن مما كان عليه قبل الذنب. يعتمد في ذلك على قول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه قال رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، أي لما شعر بعدها بندم وحسرة وتوبة فقام على الخشية وقام على العلم لله عز وجل واجتهد في العبادة وأدى من طاعات الاستغفار وفروض التوبة ما لم يكن قد صدر منه قبل الذنب. ورب طاعة أورثت صاحبها عجبا وفخرا وخيلاء فكانت سببا في دخوله النار، فكانت سببا في دخول النار. إذا كان هذا هو حال عامة الناس فبلا شك حال الأنبياء أعلى وأعظم من ذلك بكثير. ولذلك حكى الله تعالى شيئا من ذلك عن الأنبياء وما ذكره إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار، كقول آدم وزوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال نوح: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وقال الخليل: ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال موسى: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقال: فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وعن داود وعن لوط وغيره وغيرهم جميعا من الأنبياء ويوسف كذلك لم يذكر الله عز وجل عنه ذنبا، فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار كما ذكر في حق الأنبياء، بل قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء، وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء. والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاعتصام والتقوى والصبر في هذه القضية ما لم يذكر عن غيره من الأنبياء. فلو كان يوسف قد أذنب ذنبا لكان هذا الذنب إما على الإصرار وهذا محال، وإما على التوبة وهو كإخوان من الأنبياء. فلما لم يكن هذا ولا ذاك تبين أنه لم يكن منه شيء ولا حتى مجرد الهم الذي يستقر في قلب العبد واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض، كلاهما مخالف لكتاب الله عز وجل. فبعضهم قال أو أفرطوا في دعوة اقتناع الذنوب كبيرها وصغيرها حتى حرفوا نصوص القرآن عن ظاهرها، وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءته منه كاليهود والنصارى وقد سبق ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد ثبت في الصحيح كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ وفي حديث آخر قال: لتأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال: يا رسول الله، فارس والروم. قال: ومن الناس إلا هؤلاء، ومن الناس إلا هؤلاء. وغير ذلك مما ورد ونقرأه في كل صباح ومساء في كل وقت وحين من ذكر توبة الأنبياء واستغفارهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، تردني عن قبض عبد المؤمن، عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. ومعلوم أن الأنبياء أفضل من الأولياء، وإذا كان في هذا وإذا كان هذا الحديث في حق الأولياء فهو من باب أولى في حق الأنبياء وغير ذلك من الأحاديث. ومعلوم أن المحبة والمودة التي بين المؤمنين إنما تكون تابعة لمحبتهم لله تعالى، فإن الحب في الله والبغض في الله والعطاء في الله والمنع في الله كل ذلك من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان. والأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم لا يؤخرون التوبة، ولذلك بل يسارعون ويسابقون فيها، لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب، بل هم معصومون من ذلك، ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفر الله عنه ذلك بما يبتليه، كما فعل بذنون صلوات ربي وسلامه عليه، على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كمن لا ذنب له. ولذلك قال الله تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال الله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وإذا عرفت هذا فاعلم أن الاعتبار بكمال النهاية لا بالبداية، والأعمال بالخواتيم كما قال الله عز وجل، وقد أخبر الله تعالى بتوبة جميع الأنبياء حتى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار والتوبة في آخر حياته، كما جاء في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقد أنزل الله عليه قبل ذلك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وفي صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعند مسلم عن الأغر المزني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي السنن عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كنا نعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وفي الصحيحين عن أبي موسى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أي في الصلاة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والبرد بالماء والبرد والماء البارد. وفي صحيح مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول نحو هذا إذا رفع رأسه من الركوع، كما عند مسلم من حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء الاستفتاح اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وعند مسلم كذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره أوله وآخره. وفي السنن عن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بدابة ليركبها وأنه حمد الله وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم كبر الله وحمده ثم قال سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك وقال إن الرب يعجب من عبده إذا قال اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول أي الله عز وجل علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا. وقد قال الله تعالى واستغفر لذنبك أي يا محمد استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة أن المسيح عليه السلام كان يقول لمن طلبوا منه الشفاعة اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليلة حتى يترم قدماه فيقال له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. ونصوص الكتاب والسنة قاضية بأن الأنبياء والمرسلين وقعوا في الهفوات ووقعوا في اللمم الذي لا يؤثر على نبوتهم ورسالتهم ومع ذلك عدوا ما وقعوا فيه ذنبا فاستغفروا الله تعالى منه وتابوا إليه وطلبوا الغفران والرحمة من الله فتقبل الله تعالى منهم تلك التوبة وغفر لهم ذنوبهم ولم تؤثر على نبوتهم ورسالتهم. وليس معنى أنهم وقعوا في الذنب أنهم كسائر البشر يقعون في العظائم من الغور والملمات والخطوب وإنما وقعوا في هفوات. ولعل الأمر كما قال بعض الصالحين حسنات الأبرار سيئات المقربين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تقبل منا عملنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم عليك بأعدائك من اليهود والنصارى. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم كن لإخواننا في فلسطين والشيشان وغيرها. اللهم كن لإخواننا في فلسطين والشيشان وغيرها من سائر بلدان المسلمين. اللهم وفقهم بتوفيقك وانصرهم بنصرك المؤزر. اللهم ارسل عليهم ملائكة من عندك إذ خذلهم حكام العرب والمسلمين. اللهم أيدهم بملائكتك ملائكة السماء. اللهم إن من ملائكتك من يقبض الجبال ويقبض الأرض في قبضته ويقلب الجبال على رؤوس اليهود والنصارى. اللهم مكنهم من ذلك. اللهم مكن لإخواننا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم سلط الوباء والأمراض والفتاكة على اليهود والنصارى. اللهم استرسل شافتهم. اللهم خلصنا منهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهيئ لهذه الأمة من تأخذ بنواصيها وأيديها إليك. اللهم هيئ لنا أمر رشد نعز فيه. اللهم احفظ الموحدين. اللهم احفظ الموحدين. اللهم احفظ الموحدين في شرق الأرض وغربها. وصلى الله على نبينا محمد.